أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في المبنى الأخير والنظرية الأخيرة من النظريات المرتبطة بتوثيق أو بالأخذ بكلمات الرجاليين، وأن الأخذ بكلمات علماء الرجال إنما هو من باب العمل بخبر الثقة الظنين. وقلنا بأن هذا المبنى تواجهه مشكلتان أساسيتان، يواجه مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى تقدم الكلام حولها، وهي مشكلة حدسية، لأن الحجة من الخبر هو الخبر الذي يكون حسيا، ونحن إن لم نقل إشكال، نذكر الإشكال الحدسية، إن لم نقل بأن ما ذكره علماء الرجال حدسي فلا أقل أنه محتمل الحدسية. وذكرنا أيضا أن الجواب عن هذه الإشكالية إما بتقديم شواهد بينة وواضحة تفيد الحسية وتضحد احتمال الحدسية، هذا الطريق الأول للجواب، وإما بالاعتماد على أصالة الحس العقلائية بأحد البيانين المتقدمين معنا فيما سبق. وعلى هذا الأساس نكون قد تكلمنا فيما يرتبط بالإشكالية الأولى، وهي إشكالية الحدسية. الإشكالية الثانية، ويعبر عنها بعض العلماء بأنها أصعب وأعوص من الإشكالية الأولى، وهي إشكالية الإرسال. بيان الإشكالية: أننا إذا فتحنا كتاب الشيخ النجاشي وكتابي الشيخ الطوسي فإننا نجد في كلا الكتابين توثيق وتضعيف، تعديل وتضعيف للرواة، ولكننا لا نجد طريق الشيخ النجاشي إلى وثاقة الراوي وطريق الشيخ الطوسي إلى ضعف الراوي. فقال لنا الشيخ النجاشي فلان ثقة، ولم نعرف أن الشيخ النجاشي ما هو الطريق الذي من خلاله وثق فلان أو ضعفه. عليكم السلام. فإذا كما أن الإرسال في باب الأخبار والروايات المرتبطة بالأحكام مانع من الأخذ بالخبر. الآن إذا كان عندك خبر مرسل يبين لك حكم مسألة من المسائل، تأخذ به أو لا تأخذ؟ لا تستطيع أن تأخذ به، لأن الخبر المرسل ليس بحجة. القاعدة في الخبر المرسل أنه ليس بحجة. وإذا قلنا بأن الأخذ بكلام الرجاليين من باب الأخذ بالخبر، فنقول نفس الكلام، إنما نقبل كلام الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ونحن نعتقد بحسيتهما، نقبل به ونأخذه ونحتج به فيما لو كان ما نقلوه مسندا. يعني لو صنع الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي كما صنع الكشي في رجاله لهان الأمر علينا. الكشي يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام أن فلان مذموم، أو أن فلان ممدوح، أو أن فلان من الخواص. لاحظتم؟ ولكن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي لم يقوما بذلك، وإنما ذكروا شخصا وقالوا ثقة، ذكروا شخصا وقالوا ضعيف. فإذا تخطينا مشكلة الحدسية وقعنا في مشكلة أكبر، وهي مشكلة الإرسال في هذه التوثيقات والتضعيفات. فما هو الجواب؟ وهذا الإشكال في الحقيقة ليش هو أعوص؟ لأن دائرته أوسع. بمسألة الحدسية موجود مجموعة من الموارد تستطيع أن تطمئن أو فيها قرائن قوية على الحسية أصلا. ولكن في مسألة في الإرسال غالب بالكل تقريبا كتب الشيخ والشيخ النجاشي من هذا القبيل فلان، أو يقول لك مثلا قال ابن العباس، قال العباس بن نوح، قال ابن نوح، أو قال العقيقي، أو قال ابن عقدة. النجاشي يقول هكذا، ولكن ابن عقدة ليس معاصرا، والغضائري ليس معاصرا للموفق أو المضاعف، وابن نوح ليس معاصرا. واضح كيف؟ فمشكلة الإرسال مشكلة أكثر سعة، ولا يوجد أصل عقلائي يقول أن الناقل ينقل من دون إرسال، كما كان هناك أصل عقلائي يقول النقل الأصل فيه الحسية لا الحسية. واضح؟ هذا هو بيان الإشكالية. في الحقيقة هذه الإشكالية صارت محلا للبحث والأخذ والرد بين العلماء، وطرحت مجموعة من الإجابات عن هذه الإشكالية. لن أذكر أنا كل الإجابات عن هذه الإشكالية. هناك جوابان أساسيان عن هذه الإشكالية، أحدهما نتعرض له اليوم ببيانات مختلفة، والآخر نتعرض له غدا إن شاء الله ببيان له بيان واحد ببيان واحد، ويعني مع الإجابة عليه اليوم وغدا إن شاء الله. اليوم نتعرض لجواب مع المناقشات التي تكون حوله، وغدا أيضا نتعرض لجواب آخر مع المناقشات الدائرة حوله، ويمكن اليوم أن نضيف جوابا ثانيا يعد متمما للجواب الأول. في الحقيقة إذا تراجع من كتب في الكليات، لعل أول من سلط الضوء على إشكالية الإرسال هو الشيخ آصف محسن في كتابه بحوث في علم الرجال، سلط الضوء عليها بشكل مفصل، بشكل يعني مع تركيز على هذه الإشكالية، وطرح مجموعة من الإجابات ولم يقتنع بها، وطرح جوابا هذا الذي نتعرض له غدا ذكره له سيد سيستاني مذاكرة فيما بينهما وناقشه أيضا. الجواب الأول الذي يمكن أن يبين أو ذكر بعدة بيانات هو التالي. طبعا هذه البيانات جعلناها بيانات لجواب واحد لأن بينها جامع. الجامع بين كل هذه البيانات للجواب الأول هو هكذا: أنه يمكن العمل بالإرسال في تقييمات الرجاليين. تقييمات الرجاليين يمكن العمل بها مسندة أو مرسلة. هذه خلاصة الجواب الأول. طيب ما هي النقطة في ذلك؟ عدة بيانات. البيان الأول أنه إذا راجعنا كلمات العلماء فإننا نرى بأن نكتة عدم جواز العمل بالمراسيل عبارة عن الجهل بحال الواسطة. ولماذا نعمل بالمسانيد ولا نعمل بالمراسيل؟ لأنه في المسانيد نحن نعرف الوسائط ما هو حالها، أما في المراسيل نكتة عدم جواز العمل بالمراسيل أننا نجهل بالواسطة، لا نعرف ما هو حال الواسطة، ما هو وضع الواسطة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه في علم الرجال يمكن اعتبار ما يذكره الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي كأنه مسند. لما؟ لأن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي بسبب ورعهما وتدينهما وبسبب الدرجة العالية من الوثاقة والعدالة الموجودة عند كل منهما لا يأخذون إلا بشيء، يعني مع ورعهما وتدينهما والتفاتهما إلى حرمة اتهام الآخرين، إلى حرمة التشهير بالآخرين، إلى عدم جواز القول من دون علم ومن دون بينة ومن دون يقين، فإنه ماذا؟ فإن هذا يشكل مانع من أن يكونوا قد دونوا في كتبهم شيئا بغرض ماذا؟ مع أنهم لم تصل إليهم طرق واضحة لأجل هذا التوثيق أو التضعيف. فإذا البيان الأول معتمد على ماذا؟ على ضم أخلاقية وعدالة الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، فمقتضى حسن الظن بهما وبعدالتهما وبوثاقتهما أنهما لا يكتبان، لا يسطران في كتبه في كتابيهما أو في كتبهم إلا ما كان مسندا. نعم هناك مشكلة أنهم لم يذكروا لنا هذا الإسناد الموجود أو هذا الطريق الموجود، واضح إن شاء الله. وهذا البيان موجود لدى بعض العلماء، وأنا سمعته من أحد الأساتذة من أحد المراجع رحمة الله تعالى عليه، سألته هذا السؤال وأجابني بما يقرب من هذا الجواب، واعتبر أن الأمر من الواضحات. واضح إن شاء الله. هذا البيان الأول، الجواب الأول. في الحقيقة هذا البيان يمكن أن يقال أنه لا يثبت المدعى. ليش؟ لأن المدعى، يعني أن نقول أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لم يذكرا السند، هذا لا يساوي بالضرورة أن يكونا قد اتهما الرجال أو يكون هناك مشكلة في عدالتهما ووثاقتهما، بل قد يكون الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي قد قطعا بوثاقة هذا الراوي أو قطعا بضعف هذا الراوي، إلا أن قطعهما لا يؤثر شيئا بالنسبة لنا، يعني هم مبرؤون من الناحية الشرعية، لا إشكال، لا ضير عليهما. ليش لا ضير عليهما؟ لأنهما يعملان بالعلم، يعلمان بأن هذا الراوي ضعيف، وعلى هذا الأساس كتبا الراوي ضعيف، واضح؟ ولكن هذا لا يعني أننا يجوز لنا أن نعمل بكلامهما، واضح إن شاء الله؟ واضح؟ وبعبارة ثانية، طب ما الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه قال أنا إنما أذكر ما أفتي به وما أراه صحيحا بيني وبين الله، سيأتي معنا الكلام نتكلم حول مقدمة من لا يحضره الفقيه، لما لا نقبل كل روايات من لا يحضره الفقيه؟ واضح؟ يعني حسن الظن، غاية ما يفيده حسن الظن أن هؤلاء العلماء لم يوثقوا ويضعفوا من غير تبين، من غير علم، من غير اطمئنان، واضح؟ أما أنهم وثقوا ذلك مسندا والسند صحيح وتام، هذا غير معلوم. اتفضل. نعم. ليقال بمناقشة بهذه العبارة هكذا، أنه لذكر الشيخ أنه طريق كان يوثق الثقة وضعف الضعيف، أما على أي أساس لا نعرف، أما هل كانوا يوثقونه بطريق مسند عبر النقل من مشايخهم، هذا أيضا لم يبينه. يعني اللي بيبينه الشيخ الطوسي أنه كان يوثقه، كيف كانوا يوثقوا؟ ليش كانوا يوثقوا لنا؟ إيه، ولكن لي مؤشر بيعطينا احتمال أول، بس ما بنقدر نجزم فيه. واضح إن شاء الله؟ هذا البيان الأول. مش عارف إذا البيان الثاني يقول هكذا: هناك فرق بين الإرسال في علم الرجال والإرسال في غير علم الرجال. ليش؟ لأنه علماء الرجال أو غير علماء الرجال، نذهب إلى غير علماء الرجال، غير علماء الرجال كرواة الأحاديث وما شاكل ذلك، عندما ينقلون عن شخص فإنما ينقلون عن هذا الشخص الخبر فقط، وهذا لا يعني بالضرورة أنهم يعتقدون بالمضمون أو يفهمون الخبر كما فهمه الراوي، لا، فقط أنا أنقل لك خبر، وكما قيل ناقل الكفر ليس بكافر مثلا، بل قد يكون فاسق ناقل الكفر، قد يكون فاسق ولا لا؟ إيه قد يكون فاسق، إلا أنه ليس بكافر، قد يكون كافر. فإذا بعبارة ثانية، من ينقل في باب الإخبارات العادية غير باب علم الرجال فإنه ينقل فقط لا يتبنى، أما في علم الرجال فالرجال لا، الرجال لا ينقل لنا شيئا إلا بعد أن يكون قد سمعه من مشايخه، من جل المشايخ أو أكثر المشايخ. ومما يشهد على ذلك أنه في الموارد التي لا يكون الأمر فيها واضح لا يعلقون أصلا. مجموعة من الرواة، رواة معروفين، مش أنه من المشهورين بالوفاقة أو الضعف، ولكن رواة لهم عدد روايات كبير نسبيا، ومع ذلك الشيخ النجاشي يقول كوفي مولى ما أدري، ولا يعلق لا ثقة ولا ضعيف. والشيخ الطوسي أيضا يذكر هذا ولا يعلق، وما ذلك إلا لأنهما لا يذكران شيئا إلا بعد حصول اليقين والوثوق والتثبت. واضح إن شاء الله؟ فإذا البيان الثاني ليس اعتمادا على عدالتهما وأورعيتهما، وإنما الاعتماد هنا على ماذا؟ على طريقتهم العملية. طريقتهم العملية أنهم كانوا يوثقون عبر السماع من شيخهم أو أكثر مشايخهم، يحتم ماذا؟ أنهم في الموارد التي وثقوا أو ضعفوا فيها فالطريق هو شيخهم ومشايخهم. واضح يا أخوان البيان الثاني؟ ولكن هذا البيان تام أو غير تام؟ يأتي فيه نفس الإشكال، أنه نعم هم يوثقون في الغالب عن طريق مشايخهم، ولكن ثبت لدينا، يزيد على الأول في هذا الإشكال، أن بعض مشايخ الشيخ النجاشي لا أقل لم تثبت وثاقته، كابن النديم وابن بطة وجماعة منهم ما ثبتت وثاقته. لا دليل لدينا، يعني هناك واسطة وهو الشيخ، وهذا الشيخ لا تثبت وثاقته، وسيأتي معنا أن شيخوخة الإجازة لا تفيد الوثاقة، لأنه قد يكون مجرد ناقل، هو مجرد لوصل الطريق لا أكثر ولا أقل. واضح هذا أولا. ثانيا هذا البيان مبتلى بنفس الإشكال الذي تقدم في البيان السابق، هو ماذا؟ هو قاطع، ولكن نحن ما أدرانا. صحيح، أو لعله صحيح، إما قاطع ولم يذكر فقطعه لا يفيدنا، أو أنه ليس بقاطع فهذا لا يفيدنا أكثر. واضح إن شاء الله؟ البيان الأهم يا أخوان في الجواب الأول هو هذا البيان الثالث، ووجدته لعله أجمع من غيره. لاحظ هذا البيان الثالث، المقدمة الأولى أنه من يصنف كتابا في الروايات لا مشكلة في أن يضمن كتابه بعض الروايات المرسلة، صحيح؟ لأنه إنما ينقل أخبار. وأما لما؟ لأنه لا يعتمد على تمام ما يذكره في هذا الكتاب، وعندما يصنف لا يصنف بغرض عمل الآخرين بما بكل ما نقله وكل ما رواه، وإنما غرضه هو التصنيف لأجل جمع الأخبار. واضح؟ هذه المقدمة الأولى. أما من يصنف ويكتب في باب الجرح والتعديل، في باب التوثيق والتضعيف، فإنه يكتب ما يعتمد عليه، فإنه يكتب ما يعتمد عليه ويرتب الآثار عليه، واضح؟ وإنه يكتب بغرض عمل الآخرين بما كتبه. لا، في كتب علم الرجال الشيخ النجاشي لماذا كتب؟ كتب لآتي أنا بعد 1000 سنة وأفتح وأعمل بما كتبه، بما قاله الشيخ النجاشي. أما من لا يحضره الفقيه يقول لك أنا كتبت ما أثق به، أنا كتبت ما اطمأننت به. لعل باحث من الباحثين يأتي ويقول هذه الرواية مثلا فيها مشكلة من ناحية دلالتها، هذه الرواية غير مقبولة من ناحية سندها. إيه، ولكن يعني هو هل أخذ عهدا على هل كل كاتب، نحن ما نأخذ الشيخ الصدوق، الكاتب جنس الكاتب في علم الرجال يكتب ليوفق ليعمل الآخرون بما كتب، بينما جنس الكاتب في غير علم الرجال يكتب لينقل. نعم الشيخ الصدوق قال أنا أكتب ليعمل الآخرون، جيد، ولكن غيره ليس كذلك. واضح إن شاء الله؟ وحتى الشيخ الصدوق لأنه يلزم الآخرين بما كتب. فإذا هناك فارق ما بين علم الرجال وغيره من العلوم، ففي غير علم الرجال لا يعد الإرسال منقصة، أما في علم الرجال يعني علم التوثيق والتضعيف فإن الإرسال يعد منقصة في نظر العقلاء. ليه؟ لأن الكاتب في هذا المجال يكتب نتائج حتى يميز من يعتمد عليه ومن لا يعتمد عليه، من يؤخذ بروايته ومن لا يؤخذ بروايته. وعلى هذا الأساس فحتى لو قلتم أن الإرسال في باب الإخبارات العادية ليس بحجة وغير ممنوع، ليس بحجة من جهة، ومن جهة أخرى لا ضير في وجوده في المصنفات، فإننا نقول في علم الرجال لا، الإرسال الرجالي فيه هذه المزية، وهو أن الكاتب في علم الرجال يكتب ليعمل غيره بما كتب، يكتب ليؤثر ويبين من يعتمد عليه ومن لا يعتمد عليه. وفي هذا الباب مع التفات هذا الكاتب لحرمة التشهير بالناس وحرمة القول بالناس ما ليس فيهم، لا شك ولا ريب في أننا ماذا نقول؟ هؤلاء العلماء قد وصلت لديهم أسانيد وأسانيد تامة على ما سطروه في كتبهم.
بس يجمع الروايات أعم المكسر ضعيف والطير ضعيف، هذا ما قلتم صحيح.
نعم
العقلاء لم يقلوا بمراسيله، ولكن كثير من الكتب يوجد غرضه، يكتب غرضه العمل به، حتى مثلا كتاب الكافي، لماذا كتب طلبه الشخص ليعمل به وكتب هذا الكتاب الكافي؟
صحيح،
يعني ليس فقط من لا يحضر فهو
إيه جيد، ولكن النكتة هي هكذا، لاحظ شايفنا
العقلاء يعملون به حتى بمراسيله،
ليش؟
كان غرض الكتابة والعمل به.
لاحظوا، لاحظ شايفنا شو بدي لكم، في علم الحديث من يكتب لا يعني مجرد أن أكتب وأضمن روايات في كتابي، هذا اللي بيهمني، لا يعني بالضرورة أنني أعتمد على ما نقلته، أو لا يعني بالضرورة أن يعتمد أن يجعل ما كتبته ميزان للكل، ميزان للجميع. أما في علم الرجال بحصلهم غرضي الأساسي والأصلي هو هذا، يعني غرضي الأساسي، الغرض الأساسي للشيخ النجاشي والشيخ الطوسي أن يعمل غيره بما كتب. إذا الغرض الأساسي له أن يعمل غيره بما كتب، مع التفاته إلى أنه لا يجوز أن يوقع في الناس بغير بينة، بغير علم، بغير طريق، فإن هذا يعني يضم إلى ذاك، ينتج منه أنه حتما هؤلاء لديهم طرق وطرق تامة، غاية الأمر لم يبينوها. واضح إن شاء الله؟ هذا البيان الثالث للجواب. شو رأيكم بهذا البيان؟ جيد، هذا شحسن، ولكن نحن في إشكال الإرسال لابد أن نكون قد تجاوزنا إشكالية الحسية، يعني نحن نقول هكذا الشيخ الطوسي هو حتما ينقل عن حس، حتما نقله حسي، وإلا أنت عم تجمع بين الإشكاليتين، يعني لما عم تلتزم بأن يكون خبير يعني حدسي، لا، نقول هكذا الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ينقلان عن حس، ولكن ينقلان عن حس، يعني هو بعبارة ثانية الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي كوكالة الأنباء، وكالة الأنباء تنقل عن حس ليعمل الآخرون بما نقلت. واضح؟ فهكذا صاحب الجواب يقول هكذا، الشيخ النجاشي هو نقل نقل حسي لنعمل نحن بما كتب حسي، فإذا نقل نقل حسي لنعمل بما كتب، مع التفاتنا إلى أنه لا يتهم الناس هكذا من دون سبب وينقل نقل حسي، فهو حتما لديه يقين حسي ولذلك كتب. لا، بهوديك البيانات السابقين ما ضمنوا بياناتهم، هي نكتة التفريق ما بين الإرسال في علم الرجال وفي غير علم الرجال. هونيك كان عم يقول لك إنه عادل، يقول لك إنه عادل حتى لو نقل عن حس نقل عن حس، إلا أن الواسطة لم أعرفها من هي، يعني قد لا، قد إذا اطلعت على الواسطة أنا لا أوثقها. وهنا كذلك يعني لابد أن الشيخ الصدوق، ولكن بينه وبين ذاك الراوي 400 سنة، 200 سنة، عفوا 400 سنة. بس يقول لي عن 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 لعل شخص، هو يبني على وثاقته وأنا لا أبني على وثاقتي، حطوا المشكلة عن حس جيد. لا، ما هو ليس حس بالمشاهدة، حس بوثائق، واضح أنه حس بوثائق. هذا ينقل لي عن حس، لو كان ينقل لي مباشرة شخص شاهد بخدمته بس هو ينقل مع واسطة ولم يذكر لي الواسطة. احنا اشكالنا بصير هون، لعله هذه الاشكال اللي كنا نقول، لعله بان على وثاقة واسطة من الوسائط بطريقة نحن لا نقبل بها. واضح؟ لعله بان على وثاقة واسطة من الوسائط بمنهج غير منهجنا، لعله بان على أصالة العدالة، بان على حسن الظاهر أنه يكفي في تعديل الشخص ومشاكل ونحن لا نقبل به مثلا. فكيف نستطيع أن نقول أنه أهمل كل هذه الطرق ونحن بمجرد حسن الظن به ماذا نصنع؟ نقبل بالطريق. طيب هل هذا الإشكال يأتي على البيان الأخير أو لا؟
حتى لو قلنا بأنه منطقة فيجب أن يكون معتمدا على طريق المسلم، لكن قد يكون هذا الطريق المسلم غير موثوق لدينا.
نعم، بعبارة ثانية يا أخوان، مجرد القول بأن هناك طريق حسي هذا لا يعني أنه انتهت المسألة، بل يمكن أن يكون الطريق حسي ولكن وثاقة هؤلاء منقول عنهم عن حس نحن لم نتثبت منها. يعني بعبارة ثانية نرجع إلى أن مشكلة العمل بالمراسيل ما هي؟ أن أنا الواسطة لا أعرفها ولا أستطيع أن أتثبت أنها ثقة أو ليست بثقة، وهذا لا فرق فيه بين علم الرجال وغير علم الرجال. واضح يا أخوان؟ ايه هذا اشكاليه تاني حتيجي معنا. ان شاء الله، بس نروح للتوثيقات الخاصه بتوثيقات الرجاليين المتقدمين نتعرض للاشكاليه تفصيلا في اجابات عنا، ونشوف الاجابات الموجوده عنا. ولكن هون في هذا المقام الاشكال يستحكم اكثر. واضح؟ يمكن أن يناقش هذا البيان الثاني، فإذا هذا أو عفوا البيان الثالث للجواب الأول، ولا بيان إلى الآن تم للجواب الأول. علاوة على ذلك يمكن أن يناقش مناقش في مقدمة أخرى من مقدمات هذه البيانات بأنه لا أقل البيان الثالث الأخير اعتمد في بعض مقدماته على أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي قد صنفوا كتبهم ليعمل بها الآخرون. المناقش ماذا يقول؟ من أين الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي صنفا الكتب ليعمل بها غيرهم؟ نحن بعد 1000 سنة نعمل بكتبهم، ولكن في ذلك الزمان صنفوها لا ليعمل بها غيرهم كما يصنف كل إنسان في كل زمان. ولكن يا أخوان للأسف أنه إذا راجعنا مقدمة، بس بدي مقطع صغير، مقدمة الشيخ الطوسي في الفهرس نجد خلاف ذلك. مقدمة الشيخ الطوسي في الفهرس ماذا يقول؟ أما بعد، فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره، بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب، ولم يتعرض أحد منهم باستيفاء جميعه إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله دلعله ابن الغضائر، فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول. هذه العبارة تهمنا إن شاء الله فيما بعد ببحث كتاب رجال ابن الغضائر. واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين إلى آخره. ولما تكرر من الشيخ الفاضل أدام الله تأييده الرغبة فيما يجري هذا المجرى وتوالى منه الحث على ذلك ورأيته حريصا عليه، عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات والأصول، ولم أفرد أحدهما عن الآخر لئلا يطول الكتاب، لأن في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين فيطول. وفي آخر المقدمة ماذا يقول؟ ولم أضمن أني أستوفي ذلك إلى آخره، فإن تصانيف أصحابنا وأصولهم لا تكاد تضبط لانتشار أصحابنا في البلدان وأقاصي الأرض، غير أن علي الجهد في ذلك والاستقصاء فيما أقدر عليه ويبلغه وسعي ووجدي، وألتمس بذلك إلى آخر. ظاهر هذا الكلام في هذه المقدمة أن الرجل ليصنف ليوفق، من يصنف ليوفق يعني يصنف حتى يوفق للتاريخ، حتى إذا أتى غيره ليعمل أن يجد شيء يعمل به. واضح إن شاء الله. وأوضح منه عبارة الشيخ النجاشي في المقدمة، أوضح منه الشيخ النجاشي في المقدمة. نعم، فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف، وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم إلى آخره. يقول: وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره. أيضا الظاهر من هذه العبارة أنه ماذا؟ أنه صنف ليجمع ليوثق للتاريخ. من يجمع ويوثق للتاريخ يعني ليس تصنيف بغرض إبراز النتاج العلمي يا أخوان، هذا اللي ما نقول. لم يكن تصنيف الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي تصنيف بغرض إبراز وبيان النتاج العلمي كما يأتي شخص طلعت معه فكرة ونظرية يكتب فيها، لا، غرضهم التصنيف للتوثيق، يعني ملتفتون إلى أن كتب الأصحاب وأسماء الرواة لم تجمع فأتوا ليجمعوها حتى تبقى وثيقة للتاريخ. هذا هو الظاهر من عبارهم. إيه منه؟ إيه ليش عم يعيره؟ لأنه ما في عن بعبارتين، ليش عم يعيره؟ لأنه نحن ما عندنا جمع موضوعي لأسماء المؤلفين، فأنا أجمع أسماء المؤلفين لا حتى أوثقها حتى يبطلوا عيره. شاك؟ هذا لازم إبراز هذا النتاج. هو ماذا؟ هو التوثيق، توثيق التاريخ، يعني أترك وثيقة تاريخية تتضمن هذا النتاج هكذا. يعني فالقول بأنهما لم يصنفا بداعي عمل الآخرين لا. هلأ نعم، لم يكن ببالهم أنه أنا الشيخ النجاشي عندما أكتب سيأتي الناس من بعدي ويعملون بكتبي ويأخذون بها من باب خبر الثقة الظني أو من باب الاطمئنان، هذا لم يأتي إلى بال. ولكن مجرد أنهم كتبوا ليوثقوا للتاريخ يتركوا وثائق تاريخية، هذا لعله كاف في أنهم كتبوا ليعتمد على كتبهم. ويمكن أن يذكر، انتهى الكلام في الجواب الأول. الجواب الثاني يا أخوان قريب من الجواب الأول، وهو عبارة عن أنه هناك ميزة وميزية فيما يذكره علماء الرجال. تتضح هذه الميزية بمراجعة بناءات العقلاء، فإن العقلاء في باب الإخبارات العادية إذا كانت الواسطة مفقودة لا يبنون على وثاقة الواسطة، لا، لأن هذا نقل. وأما في باب الإخبار عن الوثاقة والعدالة فإن المرتكز لدى العقلاء أن تكون الواسطة ثقة أيضا. ببيان أن من يريد أن يوثق
المرتكز لدى العقلاء أن التوثيق لا يكون إلا بعد الفراغ عن وثاقة الواسطة، وإلا أنا إذا غرد التوثيق هل أذهب وأوثق الآخرين بطريق ليس بثقة؟ وبعبارة ثانية، بعدما بنى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي على التوثيق الحسي، فالتوثيق أمر خطير وليس أمر مجرد نقل، وإنما هو نقل مع اعتماد، نقل مع بيان نتيجة. النقل مع بيان نتيجة والنتيجة هي الوثاقة لا يتلاءم في نظر العقلاء، إلا أن يكون الطريق الموصل إلى وثاقة الشخص ثقة أيضا. ما أدري إذا اتضحت الفكرة أو لا. ولذلك تجد أنه في باب المرافعات، في باب القضاء، في باب الأمور الدقية، أنهم فارغون عن أن يكون الناقل ثقة. لأنهم فارغون عن أن يكون الناقل ثقة، لا فرق بين أن تذكر من هو الناقل وبين أن لا تذكر من هو الناقل. نعم. وبعبارة ثانية، أحسنت، هل من المعقول، مش من المعقول عقلا، يعني هل من الممكن عقلائيا أن أوثق الثقة بطريق ليس بثقة مع أني معتمد على النقل الحسي؟ القريب عقلائيا، وما يعمل به العقلاء هو أنهم يوثقون الثقة بطريق ثقة، لا أنهم يوثقونه بطريق أيما كان هذا الطريق. ما رأيكم بهذا الجواب؟ تمام؟ لأنه البناء هون يا أخوان بعد القبول بالحسية. طبعا أورد على هذا الجواب يا أخوان أنه ننكر الارتكازية وأنه لا شاهد تاريخي على ذلك. بعض المناقشين ناقش بهذه الطريقة أنه نحن لا نسلم وجود هكذا ارتكاز لدى العقلاء، ولكن نحن اليوم، نحن والعقلاء ببابنا ونحن من العقلاء في باب النقل، ألا توجب مزية إضافية في باب نقل وثاقة الأشخاص؟ يعني أنا قد أتساهل، بعبارة ثانية يا أخوان، أنا قد أتساهل في نقل خبر مرتبط بحدوث فيضان في أقاصي أو أرض، وأنقل عن شخص ضعيف أو أرسل الخبر إرسالا، ولكن هل من الممكن في أذهان العقلاء أنني جالس لأقول فلان يؤخذ بقولي، فلان لا يؤخذ بقولي، وأنا أكون قد بنيت على أن فلان يؤخذ بقوله عن طريق شخص لا أعرفه؟ واضح كيف؟ هذا بعيد جدا لدى العقلاء، بل العقلاء يبنون على أن الشخص الذي يجلس ويقول فلان ثقة وفلان غير ثقة، أن الطرق الموجودة عنده إلى فلان وفلان هي طرق معتبرة، طرق تامة هكذا، وعن حسية طبعا، نحن فارغين عن مشكلة الحسية. هذا الجواب تأملوا فيه. لا، هو نقل عن حس بمعنى أنه نقل عن شيخه، وشيخه نقل عن شيخه، وشيخه نقل عن شيخه الذي شاهد والذي عاشر والذي عاين، هذا معنى النقل الحسي. يعني بعبارة ثانية، أصالة الحس التي نأخذ بها لابد أن نأخذ بها بكل واحد بشو؟ بسلسلة السند. فالشيخ النجاشي يأخذ عن شيخه لأن شيخه سمع عن شيخه، لأن شيخه سمع عن شيخه، لأن هناك شخص بآخر السلسلة شاهد. أما إذا في السلسلة هناك واحد حلل، هناك واحد حدث حدثا، فإن هذا لا يؤخذ به حينئذ. واضح كيف؟ هذا الجواب تأملوا فيه، وإذا تريدون يعني مصدر لمراجعة هذا الجواب السوانح، في بعض طبعا في شيء ثلاث أجوبة بالسوانح عن هذا الشيء اسمه، هو الجواب الوسط كأنه عن هذا الإشكال، جواب إنصافا فيه متانة يعني، لأن مجرد أما الأجوبة الأخرى مجرد أن تبرز، هي أخوان هون النكتة يعني، مين بيقدم نكتة؟ مجرد أن تبرز مائز ما بين الإرسال الرجالي والإرسال الإخباري العادي، الخبر العادي، لا يحل المشكلة. بدك تبرز نكتة، نكتة قال هي ماذا؟ ارتكاز الوفاقة عند العقلاء. هذه لابد تتأملوا فيها تامة أو غير تامة. هناك طبعا أجوبة أخرى لا داعي لأن نذكر كثير من هذه الأجوبة، غدا إن شاء الله نتعرض لجواب ذكره الشيخ آصف محسني وناقشه، والجواب هو قال بأني لقيت السيد السيستاني في مشهد أمير المؤمنين في تسعينات القرن الماضي، يعني بالتسعينات لقيه وتذاكرا حول هذه المسألة وأعطاه جوابا، قال ثم لقيته بعد مدة بعد أن صار مرجعا للمسلمين يعني بعد مدة طويلة، وسألته فقال ما عندي إلا هذا الجواب. نذكر هذا الجواب غدا إن شاء الله، نذكر ما يمكن أن يناقش به هذا الجواب لنختم غدا هذا البحث، نلخص كل البحث أيضا إن شاء الله غدا، بعد نذكر الجواب ومناقشاته إذا تم أولويتهم، ونلخص كل ما تقدم معنا في هذا الأسبوع تقريبا المتقدم، دسمنا في أسبوع في له المطلب، هذا الأسبوع نلخصه، وحتى نبدأ إن شاء الله يوم السبت بنرجع إلى مطالب الكتاب حتى نمشي مشيا سريعا فيما يرتبط بالكتب الرجالية. طبعا مشي سريع حيث يقتضي أنه لا يوجد مطلب، وإلا مثلا عند كتاب ابن الغضائري يمكن أن نقف شيئا ما، لأنه في موضوع النسبة إلى الكتاب نذكر محاولة محاولتين، يعني المطالب المهمة نقف عندها حتى لا نتأخر كثيرا في الوصول إلى التوثيقات والتضعيفات، التوثيقات الخاصة التوثيقات العامة، وعندما نبدأ بالتوثيقات نبدأ بالتطبيقات إن شاء الله. نتفق على الآلية، ممكن يكون يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع عندنا فقط تطبيق، ما في درس، يعني نأتي نكتب السند، نعلم الإخوة بالسند قبل مدة، ونعمل بالسند معا، نتدرب على السند. طبعا لن نأتي بسند يعني أنه يكون من الواضحات أنه النتيجة فيه، نتدرج شيئا فشيئا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.